ورحمه وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. نظام الاسد يواصل ارتكاب جرائمه في سوريا، مجزره مروعه للمعتقلين في اقضيه المخابرات الجويه بحلب، ودفن راشد سوري حي على يد عناصر التابعه لجيش بشار الاسد. وفي الملف العراقي، سنة العراق ورؤية شرعية للانتخابات البرلمانية، هل يشاركون ام يقاطعون؟ جد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، كل هذه الاخبار وغيرها الى جانب مشاركة مشاهدين الكرام في هذه الحلقة. هل ستشارك في الانتخابات ام ستقاطع؟ لماذا ستشارك ولماذا ستقاطع؟ كل يبدي يعني الأسباب، سواء المقاطعة أو المشاركة، ومن يقاطع أو يقول يعني سأقاطع، ما هو البديل لهذه المقاطعة؟ اسمحوا لي أن يكون ضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير، في هذه الحلقة ليعلق سياسيا وقائديا على كل ما نطرحه في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإعلام الكبير أستاذ محمد، حياكم الله.
حياكم الله. نبدأ بالشأن السوري، حيث تمكنت الكتائب الإسلامية من تحرير القصر العدلي المحيط بمبنى المخابرات الجوية بحي الزهراء بحلب بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد. نشاهد. وفي ذات السياق وفي شأن متصل بالشأن السوري، أيضا بث ناشطون فيديو يظهر جثثا لجنود بشار الأسد الذين سقطوا خلال المعارك الدائرة مع الجبهة الإسلامية في درعا.
معركة بشر الصابري.
وأيضا نقرأ على حضراتكم بيان المجلس الإسلامي السوري، حيث حرم المجلس الإسلامي السوري المؤسس حديثا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل، سواء كان ترشحا أو تصويتا أو دعما، مشيرا إلى أن بشار الأسد ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، وقال فيه إنه بعد اجتماع مجلس الأمناء في 20 من أبريل نيسان الجاري، وتدارس الأوضاع فيما يخص الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، وبعد تدارس شرعي مستفيض، قرر المجلس التحريم شرعا في هذه الظروف المشاركة في الانتخابات، سواء كانت ترشحا أو تصويتا أو دعما أو مساندة. ويضم المجلس الإسلامي السوري نحو 40 هيئة شرعية ورابطة إسلامية، هيئة شرعية ورابطة إسلامية وعلماء دين ينتمون للمعارضة، ويقوم بمهام وزارة الشؤون الدينية بحسب الشيخ فداء مجذوب الناطق باسم المجلس. وأوضح المجلس أن المشارك في الانتخابات يعد شريكا في الظلم والبغي والإثم والعدوان، وتعد المشاركة كبيرة من الكبائر، كونها فيها إعانة للمجرم وتفويض وتغطية له على جرائمه، في إشارة إلى الأسد، كما أنها تمنح الباغي الظالم شرعية مزعومة يصول بها على السوريين بحسب البيان. كما لفت إلى أنه لا يوجد لبشار الأسد ولاية شرعية للشعب السوري، وهو مستبد غير شرعي، فضلا عن استباحته بجيشه وأجهزته الأمنية وأعوانه المقدسات والدماء والأعراض والأموال. واعتبر المجلس أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن نتائج ما وصفها بمهزلة الاستفتاء أو الانتخاب باطلة شرعا وواقعا ومآلا. يعني ننطلق من هذا البيان لهيئة العلماء المسلمين السوريين، قراءتك لهذه الفتوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتفق معهم اتفاقا يعني جذريا، من الشعر إلى الظفر، بل من السقف إلى الفرش. وربما يقول مشاهد الآن أو تقول مشاهدة أن لك أن تمنع الأمر بالنسبة للسوريين وأن تجهز الانتخابات بالنسبة للعراقيين، وهؤلاء تحت وطأة شيعيين رافضين وهؤلاء تحت وطأة شيعيين رافضين آخر. أقول المعلوم من الفتوى أو من الأحكام أنها تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الأحكام الثابتة لا أحد يستطيع أن يجادل فيها على الإطلاق، أما الأحكام المتغيرة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه فإنها تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراف. إذا حينما نتحدث عن الوضع في سوريا فإنه يختلف عن الوضع في العراق لنقطتين. الأولى أن العالم كله في كفة وأن بشار ومن معه في كفة أخرى، والعالم بأسره لا يعترف ببشار على الإطلاق ولا تعترف به إلا الأوراق المجوسية التي تقاتل معه على أرضه، أي تقاتل الشعب السوري. النقطة الثانية أن الشعب السوري يختلف، الذي هو تحت وطأة بشار يختلف عن الوضع تماما في المنطقة العراقية، بمعنى أن المنطقة التي يسيطر عليها هذا الرافضي هو من معه من الأوراق يجبرها ويكرهها ويقوم على أمرها بالإكراه وبكل وسائل الاضطهاد حتى يكون مع الأمر الذي يهواه، أو بمعنى آخر حتى يلبوا الذي يهواه. أما بالنسبة للعراق فالأمر يختلف حتى بالنسبة للطوائف الشيعية، فهناك طوائف شيعية تختلف اختلافا كاملا مع هذا الشيعي الطائفي نور المالكي. يعني مثلا طائفة الصدريين رغم أنها من السوء بمكان إلا أنها تختلف اختلافا سياسيا مع هذا الرجل تماما بتمام، أيضا حتى بالنسبة للحكيم
لصالح مصالح
سياسي حتى بالنسبة للحكيم الذي يلعب كما تلعب الحية في جحرها يختلف معه اختلافا سياسيا أيضا لتحسين صورة الروافض، لأن الرجل شوهها أكثر من اللازم. أضف إلى ذلك بالنسبة لطائفة شيعية علمانية يقودها هذا الذي يقود أيوة نعم يد علاوي
العراقي
نعم، هذه الطائفة فيها من العلمانيين الشيعة الذين لا ينتصرون على الإطلاق لطائفية أو لغيرها وهم ضد هذا الرجل. أضف إلى ذلك أن هناك من التوازنات الإسلامية يعني القوية التي تقف ضد هذا الرجل أيضا بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة أن الصورة تختلف في النقطتين هاتين، الأولى في كون بشار بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره ضد بشار، النقطة الثانية أما هذا الرجل
يعني ضده كلاما وشجبا
واستنكارا حتى العالم معروف أن تاكس محمد قبل ذلك شتان بين أن نتكلم في السياسة الشرعية وفي السياسة الحالية. السياسة الحالية قلت لك ملعب النجس لا يعترف بقيم ولا بدين ولا بأخلاقيات، والأصل أنه يجيز التلبيس والتلبيس. والسياسي الذي لا يكون أفاكا لا ينجح في سياسته الحالية على الإطلاق، لأن الملعب له قواعد وهذه القواعد محرمة بالكامل.
من ارتضى الدخول فيها لابد أن يحمل هذه الصفات
الخبيئة، وشعاره الشاطر يكسب. بخلاف الوضع هناك بالنسبة للمالكي، فإن المالكي لا زال يدعم من قبل أمريكا، لا زال يدعم من قبل الغرب، لا زال يدعم من قبل
المالكي.
أما النقطة الثانية التي بينتها أستاذ محمد أن الطوائف هذه تختلف عن الطوائف تلك في قضية التوازنات، من أجل ذلك أقول أنا أؤيد هذه الفتوى التي صدرت عن علماء سوريا بالنسبة
من أوائل علماء المسلمين السنة في 2011 الذين كفروا بشار، ألا ما زلت على
شوف يا أستاذ محمد أنا نفسي لا أستطيع أن أكفر بل أنقل فأئمة إجماعا حتى لو قال إن الزوبي يكفر أئمة إجماعا كفروا الطائفة النصيري، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال أنهم أكفروا من اليهود والنصارى، بل أضف إلى ذلك حتى ما جاء في فتاوى الأزاهرة المحترمين الأزهريين المحترمين قالوا بأن هذه الطائفة كالشيخ عطية صقر وغيره قال بأن الطائفة هذه مريقة خارجة والعياذ بالله جل وعلا، حتى اتفاق أهل السنة والجماعة
ليس هناك توقف
من الأئمة المعتبرين أجمع على ذلك. وبالنسبة لهذا بالذات لأنه أولا في موقع الصدارة وتقام عليه الحجة، النقطة الثانية بسبب إجرامه وتلفظه وأفعاله، النقطة الثالثة بالنسبة لما ارتكبه أبوه وأقرهم عليه القوم أي من أتباعه وما فعله هو وباعتقاده أيضا، ولذلك فإن الأحكام تسقط عليه ولا كرامة.
طيب الخلافات التي زالت تشق الصف السني داخل سوريا يعني كيف تحل من وجهة نظرك الشرعية؟
والله أنا أرى يعني نقطة في غاية الأهمية، أنت تعلم أن السوريين كغيره من البلدان العربية يفتقرون إلى الثقافة، يعني أنا عايز كلام يكون يعني موضوع يعني نقطع على الحروف، يفتقرون إلى الثقافة أيضا، يفتقرون إلى الوعي، يفتقرون إلى الوعي.
تقصد الثقافة الدينية.
الدينية.
نتيجة التغريب أن طائفة نصيرية في التعليم وبعدهم عن دينهم وعن الصلاة وعن المساجد وغير ذلك.
أنت أجزت. يعني بمعنى أن الطائفة النصيرية جففت المنابع الإسلامية بل لبست ودلست في التعليم على مدار هذه السنوات الأربعين، ولذلك غيبت الشعب السوري عن الوقوف على الثواب بالقبضة الأمنية. أضف إلى لا من خلال التعليم.
يعني الشعب السوري أصلا شعب متدين زي شعب
ومن خلال التعليم ومن خلال الإعلام، بل إن الشعب السوري به من الرقة ما به، وبه من العواطف ما به، وبه من الرحمة ما به، وبه من الحب والعاطفة ما به، وإن الخير ببلاد الشام. أريد أن أقول لك ذلك. لكن هذه الطائفة النصيرية غيبته من الناحية
التربية،
غيبته من الناحية
فتنوية،
وغيبته أيضا بالقبضة الأمنية. يعني من خلال الثلاث. ولذلك فإن الأمر تم فيه التلبيس والتدليس، والتقريب كان للمغالين من المتصوفين لأنهم بوابة من بوابات الشيعة الروافض الملاعين. ولذلك فنرى قبل ذلك بسنوات قليلة جدا أن نسبة التصوف المغالي كانت هي العظمى والسائدة في أرض سوريا. والعياذ بالله
كان يقرب المخبور حافظ أهل بشار بشيخ هذه الطوائف.
هي هذه. ولذلك قصدت أن أقول إن أبناء سوريا بحاجة إلى تثقيف شرعي، وبحاجة إلى وعي أيضا بظروف الواقع والملابسات الموجودة فيه، لأن الطوائف السورية نراها تختلف. هذا يختلف من أجل مصالح، وهذا يختلف من أجل السياسات، وهذا يختلف لأن وسائل الإعلام هي التي توجهه، وهذا يختلف مع احترامي لأنه قرأ المشهد من جهة واحدة ولم يقرأ المشهد.
هذا تشخيص للواقع، كيف تحل كل هذه المسائل؟
أرى لا بد لعلماء سوريا أن يجتمعوا على قلب رجل واحد، وألا يكونوا كالقيادة التي تتزعم المعارضة فمنظرها صار شنيعا للغاية. بل إني أقول، دعني أقولها بصراحة، إن الصورة للإئتلافات بل للمعارضة السورية أعطت أسوأ ما يكون في الواقع أمام الغرب وأمام الشرق. بمعنى أن الله جل وعلا إن كنا نستقيم تحت منهج أهل السنة والجماعة يأمرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان. وثانيا، لا يجب علينا أن ننتصر لأهوائنا على الإطلاق ولا لمن تكون الزعامة على الإطلاق، بل لابد من التجرد لأننا في حالة جهاد، أي أقصد هم مع عدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يذبح الأطفال والرضع ويقتل الناس بدم باد ومن أسلحة الكيماوية المحرمة ولا يراعي أدمية لمخلوق على الإطلاق. إذن الأمر يقتضي من هؤلاء الاعتصام والمحبة والوئام، حتى وإن كان بينهم خلافات، حتى وإن كانت الخلافات منهجية، قلت حتى ولو كانت في فروع الأصول، وجب عليهم أن يتحدوا حتى إذا ما انتهت الجولة لصالح المسلمين بإذن الله وعيد الحق إلى أهله، أي يتم الانتصار للمظلوم ويتم أخذ الحق من الظالم، وتطهر أرض سوريا من كل فكر مجرم ليس فيه اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويعني كما يقال السوريون دائما يعني ليس فيهم صف تاني، يعني كلهم عايزين يبقى رؤساء، يبقى مديرين، يبقى وزراء، يبقى نمرة واحد، وهذا سبب الاختلاف في أن يشكلوا ائتلافا يعمل لصالح سوريا. مجزرة مروعة المعتقلين في أقبية المخابرات الجوية بحلب. أعلنت كتائب غرفة أهل الشام عن مجزرة مروعة بحق المعتقلين قامت بها قوات الأسد في حي الزهراء شمال غربي مدينة حلب، وأظهر شريط فيديو بث على الإنترنت عددا من الجثث لم يتم التعرف عليهم بسبب تحللها جميعا.
مروعة بحق الإنسانية ارتكبها هؤلاء الخنازير، خنازير الأسد ولواء وميليشيات لواء أبو الفضل العباس. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
انظر انظر على الدم، ضربين على رؤوسهم بالحجارة. قال انظر على
الله أكبر
دم، الله أكبر.
إذا تم إعدام هؤلاء المدنيين. الله أكبر،
الله أكبر. طلع أخي، طلع ضربين النوم بالحجارة على رأسه، طلع أخي،
حسبي الله ونعم الوكيل.
هنا في شخصي كمان أخي، طلع الدود إيك لا ما طلع، بس طلع الدود لبرا.
الله أكبر، الله أكبر.
في بيجي أكثر من 7-8 جسس أخي، حسبي الله ونعم الوكيل.
فلتنظر المنظمات الدولية إلى هذه المجازر المروعة بحق المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة. الله أكبر. مجاهدو الجبهة الإسلامية لواء التوحيد بعد تمشيط أحد الأقبية في مباني جمعية الزهراء العثور على مجزرة مروعة يندلها الجبين، هؤلاء قد أعدموا ميدانيا بالحجارة رميا. الله أكبر، شاهد هذه ما تبقى من يده. الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل.
فضلوا رأسي يا ويلك من الله يا ويلك من الله يا بشار يا ويلك من الله يا بشار.
يعني شيخنا ما شدناه في الفيديو يعني هذا أسير ضعيف لا حول له ولا قوة لا يملك من أمر نفسه شيئا. يعني لا تجد شخص يقتل شخصا بالطوب يفتد رأسه حيا إلا النصيرية والشيعة في العالم تجاه أهل السنة.
يحزن من البعض من عوام الشيعة وأنا أريدهم أن يكونوا عقلاء في سماعهم لنا. لو كانوا يدعون الإسلام فالإسلام لا يأمر بهذا ولا يحض على هذا ولا يحث على هذا على الإطلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذا الصديق رضي الله عنه وارضاه كذا بالنسبة لبقية الخلفاء كان النهي بينهم أجمعين عن الاعتداء على الأسير أو عن قتل الأسير سواء كان ذكرا أو أنثى أو ما شابه. لكن لأن هؤلاء لا يلتزمون بتعليم رب الأرض والسماء ولا صلة لهم بتعليم الإسلام على الإطلاق فإن الحقد هو الذي يتجلى في جوارحهم ولذلك ينفذون ما أمروا به من قبل سادتهم الكذابين الأفاكين أكلة الخمس الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك أقول لك حينما تحدثت عن التحضر وعدم التحضر لن ترى اليهود على الإطلاق في هذا العصر يفعلون هذه الأفعال بالفلسطينيين. نعم يقتلون الفلسطينيين، نعم يؤذون الفلسطينيين، نعم هم يهود الملاعين، نعم الجهاد واجب مقدس ضد هؤلاء من قبل رب الأرض والسماء بضوابط شرعية وتحت راية. لكن بالنسبة لهؤلاء مع احترامي لأنهم غير متحضرين يقتلون بالحجارة ويمثلون بالأجساد ويذبحون بالسكاكين بل أحيانا يمثلون بالجسد حتى يموت الإنسان وهو ينظر إلى تقاطيع الأعضاء في بدنه. خلاصة المسألة أود أن أقول للعالم بأسره هذه الدولة أوكرانيا، هذه الدولة أوكرانيا حدث فيها ما حدث من هزات، قامت أمريكا وقام الغرب بأسره وقام الشرق في الطرف الآخر، روسيا تنتصر لناطقين باللغة الروسية وتحاول أن تعطيهم من الكرامة ما تعطيهم وأن تتدخل في أحوال أوكرانيا. رأينا أمريكا ورأينا الغرب وكأن الأمر داخل على حرب عالمية ثالثة رغم أن أوكرانيا ما حدث فيها ذرة مما حدث في سوريا على الإطلاق. مع احترامي ما يحدث فيها وما سيحدث فيها لا يمثل ذرة مما جرى في أي دولة عربية بالنسبة للظلم الواقع فيها وعلى اعتبار الأمر بالنسبة لسوريا بالذات أو العراق. ورغم ذلك فإن أمريكا لم تتحرك على الإطلاق وإن الغرب لم يتحرك على الإطلاق لأن مصالحهم مع إسرائيل وبشار مع إسرائيل وإيران مع إسرائيل والروافد مع إسرائيل. إذن المصلحة مع هؤلاء حتى وإن فعلوا الأفاعيل ولا بد وأن نوقن جميعا حتى لا نكون من الدراويش أن الغرب ليس جمعية خيرية على الإطلاق وأن ما نختار به من التحضر الذي نراه هناك هو لهم فقط والديمقراطي لهم فقط أما بالنسبة لنا فلسنا عندهم من الآدميين على الإطلاق ولا ينظر إلينا بعين رحمة على الإطلاق بل إن هرة هناك هي أغلى من دماء المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي وما نراه من تحضر فيما بينهم لا نراه في التعامل مع الموحدين على الإطلاق. لذلك إن زالت سوريا وزال الشعب السوري وزالت العراق وزال الشعب العراقي إلى آخر هذه الأمور فإنهم لن يتأثر. ولذلك أقول للمسلمين لا تجعلوا أمركم فيه توكيل على هؤلاء على الإطلاق ولا تبنوا أملا على بيت أبيض أو على بيت أسود أو على مجلس أمن أو على ما شابه لكن ثقوا بالله رب العالمين وثقوا في موعود الله جل وعلا وأحسنوا الظن بالله جل وعلا وكونوا على المنهج وصلوا الله النصرة إن تنصروا الله ينصركم.
نعم ويعني كما أقول دائما أردد أنهم يغذون الديمقراطية في بلادهم ويغذون الدكتاتورية في بلادهم. أحسنت
هذا حقيقة
يعني هم يدفعون للدكتاتوريين الذين يحكموننا. طيب يعني هناك أيضا شيخنا يعني هذا حقد من الطائفة النصيرية وإرث ورثوه عن عقائدهم الباطنية. هناك أيضا مشاهدي الكرام رجل يدفن حيا من قبل يعني ميليشيات الأسد والميليشيات الشيعية الملحدة يعني نتيجة أنه رفض أن يقول لا إله إلا بشار. نشاهد هذا الفيديو المريب.
ومعك الكبرى ما يصور فيها
ما تصور فيها يا حيوان ما تبعت على الجزيرة وعلى العربية
وي لو يا سيدي
ما يعطوك مصاري ولا حيوان
سيدي هذا من القصير ولقيناها معاهن وكان واقف عم يصور الأمن
من القصير يا حيوان من القصير هالكلب هذا بعدوا ليك علي لهالحيوان هذا من القصير يا حيوان من ريالة شوف تمروا تمروا لها الحيوان
يا الله ما نبي يا الله يا الله
لا إله إلا الله ولا إله إلا بشار ولا حيوان
يا الله رسول محمد
مروا لها الحيوان تمروا
أين العالم الإسلامي؟
دعني أضع لك نقطة لكن دعني أعلق على هذا المشهد. يعني هذا الحيوان الجندي أو الضابط الذي يقول له قل لا إله إلا بشار هذا كافر من خلال اعتقاده وليس باعتقاد محمد الزغبي ولا بحكم محمد الزغبي هذا بإجماع أهل الأرض هذا من خلال حكم علماء المسلمين أجمعين هذا كافر كفرا أكبرا بواحد فيه عندنا من الله برهان لأنه يستشهد ويريد أن يقرر بأن الإله الواحد هو بشار ومعلوم أن بشار قرد بأذنين طويلتين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع بل يختبئ كالكلاب في المغارات ولا يستطيع ولا يجرؤ أن يظهر لإنسان على الإطلاق وهذا العبد السوري الذي يقول كل ليلة بشار هذا الذي يشبه المخنفين لا أراه إلا من الكافرين والملحدين ولذلك لا تكون الرحمة بأمثال هؤلاء المجرمين
والنصيرية بالإجماع, كذلك
بالإجماع ولكن دعني أقول لك نحن لا نساعد على الصدام على الإطلاق ولا نقر بإهدار الدماء على الإطلاق ولا بتناثر الأشلاء على الإطلاق وأبرأ إلى الله جل وعلا من أن أكون سببا في سقوط الدماء لكن حسبي أنني أسقط أحكاما شرعية في محلها ثانيا أنني أذب عن المظلومين لأن ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هؤلاء ذبح منهم الأطفال وذبح منهم الرضع وذبح منهم النساء واغتصبت النساء إلى آخر هذه الأمور فهم في حالة دفاع عن النفس والمسكين هذا الذي لا يملك لنفسه مع احترام ضرا ولا نفع وحفروا له ورجموا إلى عنقه ثم بعد ذلك يكملون الرجم على وجهه حتى يدفن حيا
ويرفض أن يقول لا إله إلا بشار سبحان الله نسمع منه لا إله إلا الله محمد رسول الله
بالله أنني ما رأيتها في تاريخ اليهود في هذا العصر على الإطلاق وهم مجرمون وهم أعداء الموحدين وهم فيه من الصفات الشيطانية ما فيهم لكن عندهم تحضر حتى في إجرامهم أما بالنسبة لهؤلاء النصيريين أما بالنسبة لهؤلاء الروافض الملاعين فأقسم لك بالله أنهم خطر على البشرية جمعاء لكن أن المجتمع الدولي يعلم أنهم لا يعيشون إلا عملاء ولا يعيشون سادة في المجتمع على الإطلاق بل يأبون إلا أن يكونوا مع احترامي على ظهور دبابات الغرب وعلى ظهور دبابات الشرق فإنهم يأمنون جانب هؤلاء
ويستغلونها مجيئة هؤلاء لذات السنة
لا يكون إلا على أهل السنة والجماعة فأسأل الله لا يجعل لهم شوكة أبدا
إن شاء الله ورسول صلى الله عليه وسلم يعني طمأن الأمة كلها فقال في حديث صحيح إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فلن تقوم لهم دولة ودولهم تقوم يعني بضع عشرات من السنين ثم تنتهي نهاية مريعة لا أثر لها هكذا دولة فارس الحمد لله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فليطمئن السنة وأهل السنة والجماعة في العالم أنه لا تقوم لهم دولة إلا بحبل من الله وحبل من الناس كما هم اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب أيضا في بلدة موريك بريف حماة معركة عنوانها حرب الدبابات حيث تمكن الثوار من تدمير عدد كبير من الدبابات وآليات كتائب الأسد وبأسلحة بسيطة غير متطورة نتابع مع حضراتكم هذا التقرير
الله أكبر عز الله
الله أكبر
تجاوزت المعارك في مورك بريف حماة يومها المئة مع نجاح الثوار بالتقدم المتواصل وفشل النظام باستعادة 10 كيلومترات من الطريق الدولي تصل بين مورك وخان شيخون وبحسب مراقبين فالنظام يعتمد استراتيجية لإمداد معسكرات وادي الضيف والحامدية في معرة النعمان بالإضافة لحاجزي السلام والخزانات في خان شيخون ومع تقدم الثوار أصبح النظام مهددا بمزيد من الخسائر في الأيام والأسابيع القادمة وقالت مصادر ميدانية إن الثوار خلال 100 يوم من المعارك نجحوا في اغتنام 20 دبابة وتدمير 40 دبابة أخرى وقال مراسلون ميدانيون بأن مقاتلي الجيش الحر لم يحصلوا على صواريخ حديثة وأن تقدمهم في المعارك يرجع إلى تمكن كتائب الثوار من الاقتراب لمسافة أقل من 400 متر من أرتال النظام وهو ما يجعل حتى قذائف الار بي جي فعالة في هذه الحالة وتعتبر المعارك الجارية في ريف إدلب الجنوب وريف حماة الشمالي معركة واحدة فتحرير ثوار حماة لمدينة مورك وقطعهم الإمداد عن حواجز النظام في خان شيخون مكن ثوار إدلب من الانقضاض على 21 حاجزا للنظام في خان شيخون وتحرير 18 منها حتى الآن. ومن ثمرات قطع الإمداد عن مراكز النظام الكبرى في إدلب أن القصف المدفعي الذي كان مستمرا ليل نهار على أرياف تلك المنطقة قد توقف. فحاجز الخزانات في خان شيخون مثلا كان مسؤولا عن عمليات القصف المستمرة لمساحة هائلة من الأرض تشمل ريف إدلب الجنوب ووصولا حتى كفر زيت في ريف حماة الشمالي. وليس توقف القصف هو الثمرة الوحيدة، بل إن الثوار يغنمون على الدوام الآن كميات من الذخيرة تفشل مروحيات النظام بإلقائها للحواجز المحاصرة. ولكن النظام رغم ذلك لم يتوقف عن قصف المنطقة، وإنما غير التكتيك العسكري وبات يلجأ للقصف بالبراميل المتفجرة عبر الطيران الحربي والمروحي وحتى في الليل. يذكر أن معركة الاستنزاف المستمرة في ريف حماتة تسببت في موجة نزوح جديدة وفرغت مدن كاملة من سكانها وخصوصا خان شيخون ومورك بالإضافة لعدد من القرى المجاورة. ويقول ناشطون ميدانيون أن أكثر من 80,000 شخص من ريف حماتة الشمال وريف إدلب الجنوب انضموا مؤخرا لمخيمات اللجوء عند المناطق الحدودية مع تركيا.
يعني من خلال هذا التقرير تحية الأبطال في مورك يعني بحماة، وهناك لسه في كفر زيتة في حماة كان ضرب بالغازات السامة والكلور وفي غيره من المدن والقرى السورية من هذا النظام النصيري الملحد وكذلك يعني أعوانه يعني من المشركين من الشيعة في العالم. شيخنا يعني أريد أن أسأل، معركة في مورك دمرت فيها عدد من الآليات والدبابات للنظام النصيري بأسلحة بسيطة بعد 3 سنوات من عمر هذه الثورة المباركة، الثورة السورية، يعني أصبح السوريون لا يعولون لا على الغربي ولا حتى على الدول العربية والإسلامية، مع كل التقدير والاحترام لأهالي هذه الدول أو شعوبها التي تدعم يعني دعما بسيطا ربما لا يسد رمق هؤلاء.
والله أسأل الله أن يقفيهم شر هؤلاء وهؤلاء.
نعم.
خلاصة المسألة، دعني أقول نقطة في غاية الأهم يا أستاذ محمد. سوريا فيها جيش من قبل إيران، فيها جيش من قبل حزب الله والعزة من جنوب لبنان، فيها جيش من الحوثيين، فيها جيش من الميليشيات العراقية الفاسدة، أسأل الله أن يبيدهم. وأنا أسأل، حينما اتجهت روسيا إلى جزء من أوكرانيا، هذا الجزء حتى تاريخيا أنت تعلم يعني الخلاف الموجود والقائم عليه، أمريكا والغرب كانت المعادلة أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة والعقوبات ساقطة على روسيا وهي من أقوى دول العالم. أنا أسأل يا أخي، لأن روسيا مع احترامي تدخلت في شأن هذه الدول، الآن جنوب لبنان، الآن من اليمن، الآن من إيران، الآن من العراق، عصابات كاملة مسلحة تحت مرأة ومسمع العالم بأراضيه،
باكستان وأفغانستان وأذربيجان.
ورغم ذلك مع احترامي لا يتحرك العالم قيد أنملة على الإطلاق. أود أن أقول لك نقطة في غاية الأهمية، اعلم أن العالم يتحرك لمصالح نفسه فقط أي الغربي على حساب المجتمع الشرقي، وإن المجتمع الشرقي بقادته وبعوامه لا يفقهون التاريخ على الإطلاق، لأنهم إن درسوه ما فهموه وإن فهموه نسوه. ولذلك أقول لهم إن الخطورة التي تتمثل على الشعوب تتمثل على القادة أيضا، لأن القادة من نسيج الشعوب وهم جزء من الشعوب، والمعادلة لا تتم بغير ذلك على الإطلاق. والخطر على كينونة، لا أقول على دولة عربية، على كينونة عربية خطر على المنطقة العربية بأسرها، وانفراط حبة من العقد في المنطقة العربية يتبع انفراط بقية العقد أو العقد في المنطقة العربية بأسرها، وهذا ما نراه حاليا على أيدي هؤلاء. خلاصة المسألة أن البسطاء من المجاهدين لو وقفوا أمام هؤلاء فإن القضية تنتهي لصالح بإذن رب الأرض والسماء، لكن دعني أقول لك إن المعوقات قائمة من عدة أطراف. الطرف الأول أن النظام يرسل بالبعض فيخترق القوى التي تظهر في المناسبات الدولية هذه تحت مظلة أنها تمثل السوريين
المعارضة،
وأنها تمثل معرض، وكثير منهم من حواشي بشار،
واخترق المجاهدين كذلك
وفي المجاهدين كذلك، واعلم تماما أن ذلك بعلم أمريكا وبعلم روسيا وبتنسيق بين أمريكا وروسيا وبتنسيق مع بعض الدول العربية أيضا. ثانيا اعلم أن بعض الضربات إنما تتم بتوجيه من دول ودويلات على أماكن بعض المجاهدين، لأن بعض الدول تخشى من عودة أمثال هؤلاء فتريد أن تقتلهم في أرض أخرى وأن تكون الحرب بالوكالة حتى ولو كانت لصالح بشار. الأمر الثالث في تلك المسألة
ودول إسلامية،
نعم الأمر الثالث في تلك المعادلة أن المجتمع الغربي
لا يتمنى إسقاط بشار، ولو كانت أمريكا تود ذلك لأسقطته في الحل، بل إن المعارضة كانت متفوقة عليه تفوقا رهيبا، إلا أن اليهود وأن الاتحاد الولايات الأمريكية وأن الاتحاد الروسي وأن هؤلاء بالإجماع يدعمون بشار بكل ما أوتوا. لا تصدق أن حزب اللات والعزة غير المعادلة، فهم أجهل وأضعف من الدواب، لكن الذي غير المعادلة مجموع الدول هذه، لأنها لا تريد شكلا إسلاميا ولا نمطا إسلاميا، لكن هذا باسم محاربة الإرهاب. فبشار عندهم أفضل، حتى يستنسخوا رجلا ككرزاي يضعونه في المنطقة حينئذ.
وفي المقابل يتذرعون لعدم التدخل في سوريا بقرار أممي دولي من مجلس الأمن. طيب في أفريقيا الوسطى التي لا يزيد عدد سكانها عن 4 مليون، يعني فيها 20% منهم مسلمين، حينما قامت أو قام رئيس يحكمها مسلم وقامت فيها الفتنة الطائفية، فرنسا في خلال 3 ساعات استصدرت قرارا أمميا وأرسلت قواتها الصليبية إلى أفريقيا الوسطى لتحمي النصارى ليصبحوا المسلمين.
هذا أمر صحيح.
أنا عايز أقول لك يعني شوف هنا المسألة المفارقة الغريبة،
ده أرسلت جنودها ليساندوا هؤلاء المجرمين في ذبح المسلمين. يعني الذبح كان يتم تحت مرأى ومسمع الجنود الفرنسيين والقادة الفرنسيين، بل كان القادة الفرنسيون لحماية هؤلاء المجرمين من ربما بعض جهاد ينجب عن الموحدين المساكين. ولذلك أقول لك يعني دعني أوقن بقول ربي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى.
طب المشكلة هنا في الولاء والبراء، هل هي السبب من أسباب عدم التمكين للأمة ونصرة هؤلاء الزعماء؟
أكثر من ذلك. أولا الأمة ليست على العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها، بمعنى أن كثيرا من أبناء الأمة لا يفقهوا شيئا عن عقيدتها على الإطلاق، فهناك من يتوسلون بالأموات، وهناك من يدعون الأموات، وهناك من يطوفون حول قبور الأموات، وهناك من يستغيثون بالأموات، وهناك من ينظرون الأموات، وهناك من يدعون الأموات، وهناك من يفعلون الأفاعيل لهؤلاء الأموات. ثانيا مشايخ الضلالة الذين انحرفوا بالأمة عن مسارها في المنهج الصحيح غير لها المنهج بالكلي، فعطلوا في صفة الله جل وعلا وضمروا في عقيدة التوحيد ما دمروا. أضف إلى ذلك أن فئة وضعت، أي وصل الأمر إلى غير أهله، لفئة ادعت أنها في مناصب دينية لا تفقه شيئا عن الأحكام الشرعية، لا في الثوابت ولا في المتغيرات على الإطلاق، لكنها ما وضعت إلا للتحليل والتحريم، كمثل ما نقرأ في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تعال يا فلان ما الوظيفة؟ الوظيفة أنك تحل ما أريد وتحرم ما أريد وتفعل ما أريد وتجعل في صورتي هي صورة مقدسة، وأن كذا وكذا بالنسبة لمخالفتي كأنها مخالفة لملك الملوك، حينئذ لا يكون الضرب إلا على السمع والطاعة له أكثر مما يكون لملك الملوك ورب الأرباب. نعم السمع والطاعة لهذا في الحق فقط وليس في الباطل.
أطيعوني ما أطعت الله
بيكم. لذلك يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي ما أطاعوا الله ورسوله، لكن إن كان دون ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أضف إلى ذلك زي ما أنت ذكرت يا أستاذ محمد، مشاكل كثيرة في قضية الولاء والبراء، مشاكل كثيرة في قضية الوعي والثقافة، مشاكل كثيرة حتى في عدم الفهم مطلقة.
نخرج إلى فاصل بعده مشاهد الكرام، نتواصل ضيفنا الكريم والملف العراقي وهو موضوع قضية رئيسية في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو يوسف. أجدد تحية لحضراتكم مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها إلى ضيفي وضيفكم الكريم فضلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزهب الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. لك تحية شيخنا.
الإعلام الكبير أستاذ محمد، حياك الله وبارك فيك.
القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا نخصصها للشأن العراقي، حيث بدأت الانتخابات العراقية اليوم للعراقيين في خارج العراق، ونبدأ بما قالته أو بهذا البيان لهيئة علماء العراق، وقبله يعني ننتظر تواصلكم معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة طوال هذا القسم من الحلقة وهذه الأسئلة لمشاهدينا العراقيين، هل ستشارك في الانتخابات أم ستقاطع، ولماذا ستشارك ولماذا ستقاطع، وللمقاطعين يعني ما هو البديل، هذه الأسئلة نطرحها لحضراتكم وتواصلوا معنا ومع ضيفنا الكريم. طلبت هيئة علماء المسلمين في العراق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأن تكون له وقفة تاريخية إزاء إصرار الإدارة الأمريكية على إبادة العراقيين من خلال مواصلتها تزويد الحكومة الحالية بالسلاح لقتل هذا الشعب المظلوم. وأكدت الهيئة في بيان لها أن أمريكا لم تكف منذ احتلالها غير القانوني للعراق عام 2003 للميلاد وحتى اللحظة عن دعم حلفائها بالسلاح اللازم ليواصلوا جريمة إبادة الشعب العراقي في صورة يصعب تفسيرها ويؤلم وقوعها في هذا القرن من قبل دولة عظمى تعد نفسها راعية للأمن والنظام في العالم. لافتة الانتباه إلى أن أمريكا لم تعد تحترم المواثيق الدولية وأنها تدفع العالم كله إلى مستقبل مجهول يضيع فيه الحقوق وتغيب عن مسرحه معالم العدل ومعاني الإنسانية. ولفت البيان إلى أن وسائل الإعلام نقلت مؤخرا عن مكتب التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق قوله إن بغداد تسلمت 14 مليون قذيفة و7000 قطعة سلاح أمريكية، كما رجح وصول طائرات F-16 في أيلول المقبل، إضافة إلى استمرار عملية شحن الأسلحة، موضحة أن هذا التصريح يأتي في الوقت الذي يواصل فيه المالكي دك المدن الآمنة في محافظة الأنبار وقصف أهلها بالطائرات والدبابات والمدفعية الثقيلة، مخلفا آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء. وقالت الهيئة إن هناك تقارير صحفية غربية تشير إلى أن هناك احتمالا قويا بأن قوات الأمن العراقية سوف تستخدم الأسلحة الأمريكية لارتكاب التجاوزات ومزيد من الترسيخ للانقسامات الطائفية في البلاد، وأن هناك أدلة قوية أن الأسلحة التي يتم توريدها أمريكيا ستستخدم لمزيد من سوء المعاملة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في هذا البرنامج التسليحي الخطير ودون تردد. يعني عايز اتكلم عن الموقف الامريكي المساند للعراق وايضا لايران، يعني وهذين الموقفين رغم خلاف ايران وامريكا كما كان يزعم سابقا يعني التقيا واتحدا واتفقا على تدمير العراق، كيف طرحت؟ نعم.
والله انا اتفق حتى مع الكلام المكتوب بس في نقطة في غاية الاهمية. المنطقة العربية لا تستثمر فرصة على الإطلاق، بل يتعامل معها الغرب ويتعامل معها الأمريكيون على أن يعني الفئام العربي فئام بسيط جدا يضحك عليه كما يضحك على الأطفال. أعطيك مثالا على ذلك، لما ارتكب صدام جريمته ودخل أرض الكويت وجاء المجتمع الغربي بجحافله وأنزل الهزيمة بصدام وعاد للكويت أرضاه والحمد لله رب العالمين، ثم لما عاد صدام إلى أرض العراق قامت أمريكا بالاتفاق مع الغرب بأثره طارة أخرى في عملية لا يقال عنها إلا أنها ناخسة، وهي النفط مقابل الغذاء، وسرقوا ثروة البلاد وسرقوا خيراتها، ثم بعد ذلك أعدوا العدة لضرب صدام، لكن بالاتفاق مع هؤلاء المنافقين الذين يأتون على ظهور الدبابات اللي هم الشيعة روافض، ورأيناهم مع احترامي يعني في المجتمعات الدولية وفي مؤتمرات الدولة يقولون إن صدام عنده من النووي ما عنده وعنده من الذري ما عنده وعنده من الكيماوي ما عنده، ثم هللوا وأقاموا مع احترام الدنيا وما أقعدوها لدمار بلدهم. لا أقول لدمار صدام، فصدام فرد،
صدام فرد خلاص أزيحها وانتهت القضية،
ولكن لدمار العراق بأسرها. ولذلك لعبت أمريكا مع هؤلاء واستخفوا أيضا بعقول الغربيين وجاءوا بصورة سيارة تنقل الكيروسين مع احترامي، وقال وزير خارجية أمريكا ينظروا هذه سيارة تنقل المواد الكيماوية والذرية بالنسبة للعراقيين، ثم إنهم جاءوا العراق فما تركوا فيها ولا أبقوا فيها شيئا، دمروها تدميرا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتفقوا مع هؤلاء العراقيين الروافض، لا أقول العراقيين، مع هؤلاء الروافض على ذبح العلماء التجريبيين من علماء العلم التجريبي وعلى ذبح العلماء من العلوم الشرعية من أصحاب العلوم الشرعية لإبادة كل وعي وكل ثقافة عند المسلمين عند السنة في أرض العراق. نجي اللي أنا عايز أركز عليه، المنطقة العربية وقفت مع الأمريكيين في ضرب العراق وفي ضرب صدام، ركز معي، يعني المنطقة برمتها وقفت
ضد صدام،
وإيران وقفت، لكن إيران اشترطت على أمريكا أن تهديها العراق بمجرد دخولها، والمنطقة العربية اتفقت مع أمريكا على أننا لو أزحنا صدام لا نريد أن تتحول العراق إلى هدية في أيدي الإيرانيين، نريدها دولة عربية لا تخرج من الحضن العربي، لا تخرج منها. وأيامها كان المسؤول عن الجامعة العربية لكن العراق قد تحمر، العراق قد تزرق، العراق قد تسود، كلام فارغ ما تحبش شوية الأفاكين. خلاصة المسألة أنهم دخلوا العراق ما احترامي ما التفتوا إلى وعدهم مع الدول العربية السنية الكبيرة على الإطلاق، ولكنهم أعطوا العراق هدية للمجوس أي للإيرانيين. إذن أين الوعود مع العرب؟ لا قيمة لها على الإطلاق مع الدول الكبيرة الغنية والتي مع
أمريكا لا تحترم تعهداتها مع الأقوياء.
لماذا؟ تدري لماذا؟ لأنها نظرت مع احترام إلى أن هؤلاء متفرقون متشرذمون، حطموا بعضهم بعض، يدمروا بعضهم بعض، يبيعوا بعضهم بعض إلى آخره. أما الكيان المجوسي فله مصالح كثيرة مع الكيان اليهودي ومع الكيان الأمريكي، وسلم لي على الموت لأمريكا الموت لإسرائيل بس.
طيب، في أبرز مستجدات الشأن العراقي أيضا أطلق ثوار العراق حملة سنيتنا تجمعنا، وتأتي الحملة في وقت بدأت فيه الانتخابات العراقية في العراق البرلمانية في العراق، ويقول مراقبون إن الحملة تهدف إلى جمع المكون السني العراقي تحت شعار الهوية السنية في وجه التحديات التي تواجه سنة العراق وأبرزها الانتخابات البرلمانية الحالية. نتابع الفيديو الذي نفذه الثوار بشأن هذه الحملة. خلال الفيديو شيخنا، هل ترى أن العودة إلى يعني الهوية وإلى يعني شعار سنيتنا تجمعنا هو الحل الأمثل تجاه هؤلاء الطائفيين حتى يتم الحفاظ على العراق عربيا سنيا مسلما؟
والله تعلمت من التاريخ أن الشعارات وحدها لا تكفي، وأن الخطب الرنانة وحدها لا تكفي، وأن الوعود الخلابة وحدها لا تكفي، وأن التاريخ أثبت لنا أن مرضى القلوب مع احترامي يخترقهم أعداء الأمة في مناسبات كثيرة، لكن إن أرادوا النجاة حقا فهذه لها يعني مع احترامي نقاط. دعني أركز على نقطة في هذه الأهمية. أولا، ما يحدث في العراق يتشابه تماما مع ما حدث في دولة الأحواز أو في إقليم الأحواز. تغيير الهوية مطلقة، ولذلك التهجير القسري هذا من أجل تغيير الهوية، الاستيلاء على الأراضي النفطية من أجل تغيير الهوية، تفجير المساجد في أثناء الصلاة وفي الجمع وفي الجمعة وفي الجماعات من أجل تغيير الهوية، الضغط على السنة ليكونوا من فقراء المجتمع ولتهميشهم ولإقصائهم هذا من باب تغيير الهوية، اضطهاد من يسمى حتى بعمر وبأبي بكر وبعثمان هذا من باب تغيير الهوية،
وليس طادن قدرهم
ولذلك ما أنا بتكلم الاضطهاد يشمل. ولذلك يا محمد إما يقولوا الحين سنيات لا تجمع، هي ليست لفظة طائفية على الإطلاق، هي لفظة ليست طائفية، ولكن المقصود أن السنات إنما المقصود بها أن المنهج السني يجمعنا، والمنهج السني يقوم على الاعتصام بحبل الله، المنهج السني يقوم على التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والعدوان، المنهج السني يقوم على التعايش على التصادم، المذهب السني أو منهج السني يقوم على التسامح، المنهج السني يقوم أيضا على حب الجهاد وفضل الاستشهاد في حالة الاعتداء على أهل السنة والجماعة وإقصائهم ولطردهم من بلادهم، لأن هاكم الله الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم، لكن هؤلاء ما احترم قاتلوا ودخلوهم في الدين واخرجوهم من الديار الى اخر هذه الامور. دعني اقول لك نقطة في غاية الاهمية، وهذه اوجهها الى الساسة الذين يظهرون في القنوات الاخبارية، هؤلاء المرضى الذين يرمون بالطائفية على اهل السنة والجماعة، وان اهل السنة والجماعة براء من هذه الطائفية. والله ما رأينا الطائفية في اود شرها الا على لسان هذا النور المالكي، حيث لا نور ولا ملك ان شاء الله رب العالمين. أيضا هذا الرجل يتحدث إلا بلسان طائفي، ولا يحرض إلا بشكل طائفي، ولا يريد شكلا عراقيا إلا بشكل طائفي، وفي النهاية لن ينال شكلا طائفيا على الإطلاق، لكن سيبتلع المجوس العراق إذا بقيت على هذه الصور. أما السنة والجماعة أنا لهم بإذن الله أن يتوحدوا. كيف يتوحدوا محمد؟ أول شيء بتصحيح المعتقد عند الجميع، ثانيا أن يكون للجميع منهج، وهذا المنهج هو الذي ارتضاه الله، والذي ما لا أقول الذي ارتضوهم، ولذلك وعد الله الذين أمنوا منكم عملوا صالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولم يقل الذي ارتضوه، لا الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. عليهم أن يطبقوا هذه الأشياء، فضلا عن ألا يعولوا على دولة عربية على الإطلاق ولا على نظام عربي على الإطلاق، بل يستعينوا برب الأرض والسماء. وعليهم أن يعلموا أنهم يمتلكون سلاحا لا يمتلكوه الشرق ولا الغرب على الإطلاق، وهو يعني مع احترام العقيدة الصحيحة إذا سكنت القلوب، وثق تماما أن موعود الله نافذ مع الجميع.
أيضا مشاهدي الكرام، سنة العراق وموقفه من الانتخابات بين مقاطع ومشارك. إذا أعلنت الحكومة العراقية عن اكتمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد وخارجها عن تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، وتجري الانتخابات العراقية على ثلاث مراحل، إذ تنطلق أولا انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج يومي 27 و28 من نيسان إبريل، وخصص يوم 28 للاقتراع الخاص لقوات الأمن والمرضى والسجناء، وأخيرا الاقتراع العام الذي سيجري في 30 من الشهر الجاري. يعني عايز اقول يعني عدة مراحل تمر بها الانتخابات العراقية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مشاركة السنة من عدمه. أيوة. قبل ان اصل الى هذا يعني والى الخلاف القائم، كيف تجري انتخابات في ظل قتل، تهجير، جيش واجهزة امنية مستنفرة ضد مكون وفصيل يمثل نصف العراق؟ يعني كيف تكون انتخابات تحت يعني وقع السلاح؟
وفي نقطة في غاية الأهمية سبحانه، عندي قاعدة ارتكاب أخف الضررين، قاعدة ارتكاب أخف الضررين. يعني مثلا أنا لو نظرت إلى فتوى العلماء الأجلاء من أهل العراق السابقة في مقاطعة الانتخابات، أسأل لما قاطعوها ماذا كانت الثمرة وماذا كانت النتيجة؟ الثمرة هي السواد، النتيجة هي الاضطهاد إلى آخر هذه الأمور. هل تغير الأمر من سلبي إلى إيجابي؟ النتيجة قطعا لا. إني لا أريد أن أقلل من قدر هؤلاء العلماء ولا من فتواهم على الاتفاق، فأهل مكة أدرى بشعبها، لكنني أسقط الأمر من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية. من ناحية الفتية أيضا، أي من ناحية تأصيل الفتوى، المعلوم هو جواز دخول الانتخابات حتى ولو بهذه الصورة. ولماذا؟ لأننا نريد تماما أن نضرأ مفسدة وأن نجلب مصلحة إلى آخر هذه الأمور. ثانيا، الناظر بعين البصيرة ينظر إلى المنظومة الدولية وينظر كيف يتعامل معها، فإن تعامل معها معاملة الدرويش فإنه يسقط لا محالة، وإن تعامل معها بدون الأخذ بالأسباب فإنه يسقط أيضا لا محالة، وإن تعامل معها بنصوص قديمة، هذه النصوص تسقط على بيئات بعينها في أزمنة بعينها مع أشخاص بعينهم فإنه يسقط أيضا لا محالة. والعيب ليس في الإسلام بل في المسلمين. ربما يقول قائل كيف تقول ذلك؟ أنا وضحت في بداية الحلقة أن الأحكام تنقسم إلى ثابتة ومتغيرة، قلت الثوابت خلاص منتهين، أنا بتكلم في الأحكام المتغيرة التي تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراض. ولهذا أفتى الشيخ ابن باز وأفتى هؤلاء الأجلاء بجواز دخول الانتخابات حتى نمكن لأهل السنة وحتى لا نمكن للفجار أو لأعداء السنة على الإطلاق. فأبقى كم من كتب
ناخذ بس عبد الجبار العراق. السلام عليكم يا عبد الجبار.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل. هل ستشارك في الانتخابات ام ستقاتل؟
لا، الحقيقة اني اشارك في الانتخابات.
نعم. لماذا ستشارك؟ سق لنا اسباب مشاركتك.
طبعا هو الحقيقة نشارك في الانتخابات حتى نغير الشيء الموجود بالعراق ونجيب وجوه جديدة حتى للبرلمان وتسد العفو تسد النظام الجديد وتاخذ دورة مثل ما يعني الدورات اللي سابقة.
طيب هل لك سؤال؟
والله بس أحضر الحقيقة جاي يعني من فترة طويلة أشاهد قناتكم الكريمة.
أخذ صوت التلفزيون عبد الجبار عشان تسمعني أسرع من فضلك. أخذ صوت التلفزيون.
صار.
تفضل. وبعد مشاهدة القناة.
شوي هل يعني التخفيف من اللهجة يعني بين السنة والشيعة و. وهم في الحقيقة إحنا مسلمين في آخر الكلام يعني ناس متعايشين سواء هناهم مناطق مختلطة. ممكن هذا يتأثر على المناطق اللي مختلطة أكثر يعني جزء بالجنوب العراق يعني ما تفرع ذات الشكل ولا الناس اللي هنا بس الناس المختلطة تأثر على ناس دولة متجانسين ومتزوجين تصير حالات يعني مفروض الشيوخ من الكرماء انهم يخففون من هاي اللهجة يعني.
طيب لماذا اغتيل الشيخ الدوسري بالأمس في البصرة يا عبد الجبار وهو مرشح للانتخابات؟
والله يعني مثل ما سمعت انت العفو والله يعني مثل ما سمعت انت بالاعلام عن ارسلت بس يعني حتى اليوم على نشرات الاخبار انه نفوا وانه مقتول الدوسري ما عندي معلومة.
طيب ما عندكش معلومة لكن اكيد سمعت المالكي وهو رئيس الحكومة الذي يمثل العراقيين كافة وهو يقول نحن انصار الحسين وهم انصار يزيد وينبغي ان تتغير القبلة وتتكون قبلتنا ووجهتنا الى كربلاء. يعني أنت تلوم علينا أننا نقول بنبرة يعني شديدة اسمعني بس شديدة ونحن عوام من الناس لا أثر لنا لا في حكومات ولا وزراء ولا حتى يعني على مستوى الفتية الشرعية يعني لكن هذا الرجل رئيس حكومة يحكم العراق كله فهو الذي تخندق بالطائفية فهل توجه له رسالة؟
لا الحقيقة أنا ما أريد أن حاز المالكي وأقول الرجل هذا مثلاً اللي يعني هذا اللي ربما الكلام مقتطع أو مستزن الحديثة لأنه الناس هو أثر حادثة يعني بعض الإرهابيين اللي محسوبين على طرف آخر تصدوا للزوار اللي ذاهبين الكربلاء قتلوهم وصارت هاي العملية يعني هذا بالمختصر.
لكن يعني صدقتك أن هذا الكلام مجتزأ لكن الأفعال على الأرض تكذبك يعني ما يفعله في الفلوجة في الأنبار في الرمادي عاصمتها في صلاح الدين في الموصل في بوهرز في ديالة من تدمير مسجد السنة كما يقول فضيلة الشيخ
لماذا ذبح عشرات الآلاف من الأئمة والمؤذنين وانحفظ في القرآن لماذا ذبح خاصة في علماء أهل السنة والجماعة وليس في واحد من الشيعة على الإطلاق لماذا لم يذبح مقتدى الصدر ولم يذبح نور الملك ولم يذبح واحد من هؤلاء؟
تفضل يا أخي عبد الجبار.
نعم
صدقنا أن الكلام مجتزئ لكن لماذا كل هذه الأفعال الطائفية من قبل المالك الحكومة والشيعة؟
نعم بالنسبة أرد على الشيخ يعني تجاي اثنينكم تطرحون عليه السؤال
خلص
طيب شكرا
عادي الأشياء
شكرا عبد الجبار شكرا يعني لن يشارك في حقنا ابدا. تفضل شيخنا نكمل يعني المشاركه
في وحينما نقول بالمشاركه لست بذلك ادعم رجل الطائفيه على الاطلاق ولا اقول بصحه اعتقادي على الاطلاق بل هو باطل ولا اقول بشيء مع احترامي يراه على الاطلاق بل الانسان الحكيم والذي يتكلم او يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما. نحن الان نعيش في منظومه دوليه نعيش ونحن جزء منها الآن. ثانيا نحن نكره كشعوب وقيادات على أشياء لا يعلمها العوام على الإطلاق وتجبر الأمة على أشياء أيضا تماما وإسقاط الأحكام لابد للعاقل أن يكون مطلعا عليها وإلا فإن الشهامة وحدها لا تكفي وإن الشجاعة وحدها لا تكفي. فحينما أقول لك إني سأسقط حكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهدنا الآن وهذا في المتغيرات أقول مع احترامي أين أنت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآخر الزمان حيث يفشو الجهل ويقل العلم. أين أنت من السنوات الخدعات؟ أين أنت من زمن الغربة؟ أين أنت من زمن يوصل الأمر فيه إلى غير أهله إلى آخره؟ لذلك فإن الحكمة تقتضي أن يكون العالم ليس متشددا بل أن يكون حكيما. التشدد يجيده كل إنسان، أما الحكمة فلا يجيدها إلا عالم عاقل. وأود أن أقول نقطة غاية لامي. الشيخ الإمام العلامة الرباني ابن باز وغيره حينما أفتوا بدخول الانتخابات بالنسبة للكويت وغير ذلك، مع احترامي فإن الوضع لا يختلف في أي دولة أطلاق بالنسبة للقانون الوضعي، لكنهم ينظرون إلى المصلحة والمفسد وينظرون إلى ارتكاب أخف الضررين حتى يمكن الله للمسلمين. لكن أن أكون أنا ذا قل الآن، أنا الآن ليس ما يحد ولا حديد، أنا الآن لست ممكن أطلاق وأقول لا هي الشريعة كيف، ثم بعد ذلك يستأصل الأمر بالنسبة للمجموعة بأسرها. لا يلومن الإنسان إلا نفسه. يا أستاذ محمد عايز أقول هذا الأمر نجيز من باب المصلحة وارتكاب أخف الضررين فقط.
طيب. أبو محمد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخوان؟
الحمد لله خير.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله
شيخ.
وبياكم.
هل ستشارك في الانتخابات أم ستقاطع ولماذا؟
والله بالنسبة لي ما أشارك في الانتخابات لأن الوجوه دائما تتكرر نفسها.
لأن إيه؟
لأن الوجوه تتكرر نفسها وماكو فد يعني فد شيء أو واحد بيأمل إنه ننتخب يعني.
لا يعني طب ما يمكن هناك وجوه جديدة ولا نفس الوجوه التي كانت يعني في البرلمان هي التي
ترشح؟ والله العملاء واللي جوا على ظهور الدبابات ما جانا أحد وراد خير.
طب ما هو البديل في رأيك يا أبا محمد؟
والله البديل أنه تكمل هاي الثورة، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يسهل ودربنا على درب سوريا إن شاء الله ويتحرر العراق من الصفوي
إن شاء الله.
هل كان عندي فقط استفسار للشيخ الله يحفظه.
تفضل.
فقط حضر أعرف رأي الشيخ بتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية. إيه؟ لكم جزاء الشكر.
نعم.
رأيه في تنظيم، رأيك في تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية؟
والله نعم. أنا لا أسقط حكما على أحد على الإطلاق، لكني دائما أقول أنا لا أميل إلى منهج هؤلاء ولا أميل إلى منهج القاعدة على الإطلاق، بل أبرأ إلى الله جل وعلا من كل هذه المخالفات. وأنا ما أنا على ما عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وما عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وما عليه الشيخ ابن البنين رحمة الله عليه، وما عليه الأول، وأنا على عقيدة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في الأول وفي الأول، وأنا متبع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إلى الله من الخوارج ومن الروافض ومن كل المبتدعة على الإطلاق. لكن بالنسبة لهاتين الطائفتين الخطيرتين أبرأ إلى الله جل وعلا من أفعالهما التي تأتي بالشر على ديار المسلمين. ثانيا بالنسبة للتعيين أنا لا أستطيع أن أعين على الإطلاق، لأنني ما جلستهم ولا ناقشتهم ولا أعرف شيئا عن منهجهم حقيقة يا سبحانه
وكل كلام
إلا ما كان من وسائل الإعلام. ولذلك من الخطأ الشنيع أن أعين، لكني أبرأ إلى الله من كل منهج يخالف مع احترامي منهج السلف. بس أنا على
يعني لكن 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 عموما في المجمل يا شيخنا يعني أنت تجرم القتل وإباحة الدماء والسفكية والخلاف بين المسلمين.
لا أجرم فقط بل أبرأ إلى الله من أفعال هؤلاء وأبرأ إلى الله من فكر هؤلاء وأبرأ إلى الله من منهج هؤلاء إذا كان هذا كان عند هؤلاء
من السنية.
إذا كان حتى في الطرف السني حتى وإن كان يدعي أنه على صراط المستقيم ويفعل هذه الفعال ويستحل هذه الأمور، أبرأ إلى الله من أفعاله، أبرأ إلى الله من أفعاله.
يعني حتى يفهم بس أخونا أبو محمد، يعني إذن أنت لا تصدر حكما إلا إذا قابلت شيوخهم وصبرت منهجهم ويعني بارزنك، ولكن أنت عموما مطلق الفتوى من خلالك
أحسن
أنك تجرم الأفعال التي يشتركون فيها إذا كانت مخالفة لقول الله ورسوله.
في نقطة فقط لا مسمحة، يعني إحنا علمنا من خلال منهج أهل السنة والجماعة أن تكون الرحمة في صدورنا ولا نكون سببا لتبعثر الأشلاء أو تناثر الدماء. هذه نقطة في غير لامين. ثانيا علمنا أن الطريق واحد لا يتفرع وأن الحق واحد لا يتعدد وأن الحق الذي لا يتفرع ولا يتعدد على الإطلاق هو ما كان عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. ثالثا الرب نبر إلى الله جل وعلا من هذه الفئام التي تخرج عن منهج الإسلام وتفعل أفعالا لا يرضاها الله ولا الرسول. ثانيا أن المفاسد التي تترتب على أفعال هؤلاء إنما هي أعظم من المصالح المترتبة أو العائدة على المسلمين، بل والله العظيم لو كفونا أمرهم لكان المسلمون أحسن حالا في هذه الأيام.
طيب نعود إلى أسئلتنا، يعني أنت من خلال ما قلته عن مشاركة حساب المفاسد والمصالح من مشاركة أو المقاطعة، كيف ترى؟
في نقطة أنا بحترم طبعا أراء الأحبة جدا، لأن هذا أمر اجتهادي زي ما قلت لك ليس من الثوابت، لهم أن يجتهدوا وأن يسمعوا أقوال العلماء، لكن أنا بقول نقطة، لو أنا نظرت إلى المصالح المفسدة
هاخد هشام الأراء. هشام الأراء، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخفض صوت التلفزيون هشام عشان تسمعني أسرع، عشان بقاش في صدى صوت يتردد.
أنا عندي سؤال لك شخصياً.
تفضل.
أنت تقول السنة بالعراق مظلومين. ليش يشاركون بالانتخابات؟ ليش ما تنظم التقسيم هاي المحافظات الستة المنتخبة؟
ليش إيه؟ أخفض صوت التلفزيون عشان الحوار يستقيم يا هشام.
يسوون تقسيم دولة مستقلة.
يعني انت عايزهم يطالبوا بدولة مستقلة؟
ايه يعني عايزهم يسوون دولة مستقلة، دولة تكون مظلومين من المالك وغير المالكي.
طب الدولة المستقلة هي ليست دولة مستقلة، هي فدرالية موجودة في الدستور العراقي الذي وضعه الشيعة في 2003 بالاتفاق مع بريمر، لان الشيعة حينما حكموا العراق وجاءوا على ظهر الدبابة الامريكية خافوا الا يحكموه كاملا، فوضعوا مواد الفدرالية في الدستور. فالسنة الان يطالبون الشيعة بأن ينفذوا ما وضعوه هم وسطروه بأيديهم، لكن الشيعة حينما حكموا العراق كله والتهموه كله مع إيران رفضوا أن يفدرلوا المحافظات السنية ويعطوا للسنة حقوقهم، لا بحجة وحدة العراق، لكن هذه المسألة ليست حجة وحدة العراق قدر ما أننا حكمنا العراق كله سنة وشيعة وأذللنا السنة، فلا فدرالية أبدا. هم عملوا الفدرالية خافوا لما يحكموش، لحسن السنة ما يخلوهمش يحكموا، لكن لما حكموا وتخلى السنة عن تاريخهم وحضارتهم وحقهم التاريخي في حكم العراق على مدار 1400 سنة بدأ الشيعة يرددون الثوابت الوطنية ووحدة العراق وغير ذلك. ها لك أسئلة أخرى؟
لا لا شكرا.
شكرك يا شام. طيب الناس المفسد المصالح
ما حدث في العراق احتلال ولا زال الاحتلال له توابع وزلازل، بمعنى أن أمريكا والغرب وبالاتفاق مع إيران احتلت أرض العراق، ولذلك ما كان للمجوس أن يكسبوا السنة بالعراق على الإطلاق، وإذا دارت الحرب بين صدام وبين المجوس لمدة 6 سنوات ما انتهت بحسم لهؤلاء على الإطلاق، بل كانت الكفة راجحة للسنة والجماعة. أضف إلى ذلك أيضا أن الاحتلال مع احترام هو الذي أسقط السنة بالعراق وأهدى العراق للمجوس، ولا زال يدعم المجوس بالسلاح بكافة أنواع السلاح من F-16 F-17 إلى آخر هذه الأمور.
14 مليون قضية
تغلبوا على السنة هناك، ولذلك أقول السنة تحت وطأة احتلال، ونور المالكي ما هو إلا وكيل أو مندوب
سراع لهذا
هذا الاحتلال. بس النقطة اللي بتاع الانتخابات الأستاذ
قبل ما نوصل الانتخابات أخذ أبو أحمد العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. هل تشارك يا أبو أحمد أم ستقاطع ولماذا؟
لا لا أريد أشارك، وأنا للمرة الثانية أتصل بكم.
أهلا بك، تفضل.
يا ميت مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحب أحييك وأحيي ضيفك.
حياكم الله.
وأشكركم على هذا البرنامج الطيب المشوق، ونحن يعني نبتهج أنه أنتم مع سنة العراق وتدافعون عن سنة العراق. أما بالنسبة للانتخابات فيجب على كل سني أن يذهب إلى الانتخابات، وذلك يعني ستسألني ليش؟ أنا أقول لك، أنا كنت أتابع قناة شيعية، فأحد المعممين كان يقول لمجموعة من الفئات الحسينيات يقول أنتم يجب أن تنتخبوا كل من يقول أشهد أن عليا ولي الله. يعني احنا لازم السنة لازم ايضا نذهب الى الانتخابات حتى نشارك بها في قوة ان شاء الله، ويكون لنا مثلا من يدافع عنا ولو هو الله سبحانه وتعالى، لكن نريد مقابل هؤلاء حتى كفة الميزان تتعادل وتتساوى، وحتى لا نظل تحت الاقدام ومهانين من قبل السلطة والجيش والشرطة والاعتقالات يعني الأمور هذه اللي كلها ضد أهل السنة.
شكرا أبا أحمد. أبو أحمد يشارك وبيقول لك أنه شاف قناة شيعية قال كل اللي في الحسينيات ينتخبون كل من يقول أشهد أن عليا ولي الله.
نعم أنا لا أتأثر، كلامه صحيح وصادق، أنا لا أتأثر بهذه الأمور. ليه؟ لأني لا أريد مقابلة الطائفية بطائفية على الإطلاق، ولكن أنا بقول الإسلام، لا قلت سنية ولا قلت شيعي، ولكن بقول الإسلام. وهؤلاء مع احترامي لا يطالبون بالإسلام على الإطلاق، إنهم رافض، ولكن يطالبون بمجوسية. إذا شتنا ما بين هذه الدعوة وتلك. ثانيا يا أستاذ محمد، لو قلنا إياد علاوي الوقتي ضد هذا الرجل، لو أن إياد علاوي والذي كان يحكم العراق مع احترامي هذا قدر في علم الله ما وصلت إلى هذه الصورة من الطائفية الدميمة على الإطلاق. لماذا؟ أنت عارف إياد علاوي أول ما كان مسك رئيس وزراء النعال والبيض والكلام ده كله، لماذا؟ لأن إيران تغضب عليه لأنه علماني، وهو أخذ في وطأ على أهل السنة والجماعة لاستعادة القوة واستعادة النفس أيضا في ظل مثل هذا الحكم. بل أعطيك مثال، الأنظمة العربية بأجمعها وقفت مع إياد علاوي. ليه وقف مع إياد علاوي؟ لأنه لا يمثل طائفية خسيسة كهذا الرجل اللي هو نور المالكي. ثانيا أن وطأة الروافض على السنة لن تكون بهذه الشدة على الإطلاق ولا بهذا الجحيم. ثالثا أن أخف الضررين سيكون موجودا بأرض العراق، ولذلك لما كانت الأنظمة حتى الخارجية تدعم هذا الرجل مع احترامي ما قام الأمر على الناحية السياسية فقط، ولكن قام على الناحية السياسية وعلى استشارة أهل العلم أيضا من باب ارتكاب أخف الضررين في دعم هذا. لكن هذا في النهاية رافضي وهذا رافضي، لكن هذا رافضي يختلف عن هذا رافضي.
بالأمس وأول أمس الجلبي وعلاوي رجعوا قالوا أن احنا من أنصار الحسين.
ما في نقطة ليه؟ أنا قلت لك يا أستاذ محمد لابد تحفظ معي السياسة ملعب لا شرف فيه ولا قيم ولا أخلاقيات. يدعي الله وعايز أصوات. احمد الجلبي اللي اول مره قال بسلاح الكيماوي انه ضاع بلد وخلاه اتفجرت واتدمرت مقابل جيبه كان هو احمد الجلبي مع احترامي. فهذه ما انا بقول لك اساسه لا دين ولا اخلاقيات ولا شيء من هذه الامور على الاطلاق. هو يريد الان اكتساب اصوات هؤلاء الشيعة مع احترامي، فلذلك يقول هذا الكلام. لكن في حال التطبيق يريد ان يكسب السنه والشيعة معا، لا اقول لك انه عادل، لا، بل هو اخف الضررين على السنه. بس بقول للسنه ليس الطموح يقف عند هذا الحد، بل طموحي أن ينتصر رجل سني حتى ولو بعد حين، حتى مش الآن، لو بعد في الجولة التي تلي ذلك، رجل سني قوي يشبه صلاح الدين فيعيد الراية إلى أهل السنة والجماعة
ويطهرها من هؤلاء. نعم مشاهد الكرام، نخرج إلى فاصل بعده، يعني نتواصل وضيف الكريم هذه الحلقة من استوديو صفا، وتواصلوا معنا فيها أيضا عبر الهواتف التي ستجدونها. هل ستشارك في الانتخابات أم ستقاطع ولماذا؟ وإذا كنت مقاطعا فما هو البديل؟ أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير.
العالم الكبير أستاذ محمد صالح، حياك الله وبارك فيك.
تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة في هذه الفقرة الأخيرة من برنامجكم استوديو صفا حول سؤال الحلقة الرئيسي لإخواننا العراقيين، هل ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة أم ستقاطع ولماذا؟ وعلى المقاطعين أن يقدموا ما هو البديل. شيخنا، يعني هناك من يقاطعون يقولون إن الانتخابات، أو من قالوا بالمقاطعة يقولون إن الانتخابات لو كانت يعني فيها فائدة للسنة لألغاها المالكي.
ففي نقطة مهمة جدا، شوف شاء الله جل وعلا أن تتباين أفكارنا وعقولنا وقلوبنا حتى بالنسبة للمعتقد فيه تفاوت، فالإيمان يزول وينقص. أيضا هذه رؤى ولا نحجر على رؤية بعينها على الإطلاق، وإلا كنا فعلا طائفيين. أنا بقول بالنسبة لمن قالوا بعدم محترمي المشاركة في الانتخابات لهم الحق المطلق في الاحترام، لكن أنا من وجهة نظري أنا البسيط جدا أقول كما قال أسلافي من العلماء الكبار، لا، بوجوب المشاركة. ليه؟ أنا قلت عدة أمور يا أستاذ. على أمريكا أن يكون الله جل وعلا حول القلب بسبب فضائحها وفضائح مندوبها السامي الرافضي نور المالكي في العراق، أرادت أن تستبدله لأنه صار ورقة محروقة كما يحدث في أفغانستان الآن. النقطة الثانية، ربما الرائحة الشيعية أرادت أن تتخلص من هذا الرجل الشيعي لأنه فضح المنهج برمته وبين نارا وجحيما في أرض العراق. ربما مع احترامي تضرب الطرفين لا يسلم منها لا القاسي ولا الداني، لا من أهل السنة ولا من الرافض، فصار عبئا. ثالثا أنه صار حتى عبئا على إيران. لماذا؟ لأنه يسارع في هواهم أكثر مما يطلبون. ولذلك أقول ربما. ثانيا يا أخي، أنا عندي سلاح عظيم جدا اللي هو سلاح الدعاء. يا أخي أنا مظلوم أكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يحول القلوب وأن يهدي. حتى يا أخي إن جاء رافضي وكان أخف وطأ من هذا على أهل السنة والجماعة، فذلك أجدر أن يعودوا إلى ديارهم، ذلك أجدر أن يمتلكوا من مقدراتهم، فضلا عن أنهم يستعيدوا الكرة للتمكين لواحد منهم إن شاء الله. والأمور تأتي بالأسباب هكذا سبحانه. يعني أنا عندي توكل وعندي أخذ بالأسباب، لا أترك التوكل مطلقا ولا أترك الأخذ بالأسباب.
أخذ صلاح من العراق، السلام عليكم.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله.
هل ستشارك صلاح أم ستقاطع؟
نعم شارك ونغير بلدنا.
نعم،
ولا رجاء، يعني ماكو، احنا ما عندنا سنة وشيعة، احنا كلنا عراقيين.
طب اخفض صوت التلفزيون طالما ان الحوار يطول، اخفض صوت التلفزيون يا أخي الصلاح، اخفض صوت التلفزيون يعني من فضلك. يا ريت الاخوه في الكنترول ينبهوا عليه قبل ما يدخلوا علينا
النار. انتم يعني بهاي الحكي.
تفضل يا أخي الصلاح.
استاذ، يعني ترى اكو ناس سنه بنص الشيعة وشيعة بنص السنة، يعني ما عندنا تفرقة. اكو كم واحد يردون سلطة هم العالم تركب وراهم على كل من على مصالحه. يعني احنا كلنا ماكو سنة وشيعة وايد.
هذا كلام وشعارات أم واقع ويعني حياة معاشة؟
واقع يا شيخنا الفاضل.
قل لي ما هو هذا الواقع، يعني هل مليون أنباري يا صلاح؟ أكمل سؤالي. هل مليون أنباري تم تهجيرهم، ويعني من 500 ألف في مدينة الفلوجة تم تهجير 200 ألف، هل هذا واقع لا سنة ولا شيعة؟
أخوي أكو ناس سنة بالرمادي بالفلوجة روح عليهم، يعني ما يقبلون بهاي الأمور كلها، بس أكو ناس هي قاعد.
يا صلاح، أنا سؤالي واضح ليك. يا صلاح أنا سؤالي واضح ليك. في مليون تهجروا، هل المليون اللي تهجروا دول كلهم داعش وكلهم الدولة الإسلامية كلهم إرهابيون؟ وده سؤالي، تفضل.
لا 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 لا.
طب لماذا إذن المالكي وجيشه وأمنه ومخابراته وميليشياته وميليشيات إيران وعصائب الحق وفيلق بدر وجيش المهدي وكل هؤلاء يسبحون فيهم؟
خلنا خدمك.
اشتبك ما
هو هسه يجيك بهدف يقول لك أنا جاي أحارب الإرهاب.
ما أنا بقولك مليون إرهابي. هو ده سؤالي.
يا أستاذ صلاح، أنت قلت كلمة أنا أحترمها الآن، قلت إن المعركة دي يقوم بها البعض، يقوم بها القلة لصالح مصالح لهم ولأغراض، ولذلك هؤلاء اللي هم الكثرة هذه التي يقع عليها الظلم هم يدفعون الضريبة، صحيح؟
نعم
أيوة. إذن أنت ثانيا قلت للأستاذ محمد أن المليون الذين هجروا ليسوا جميعا من الإرهابيين، أنت قلت ليسوا إرهابيين.
نعم.
إذن القلة التي لها مصلحة في العراق فقط هي نور المالكي والحاشية التي حوله خوفا من ضياع مصالحهم، ولذلك يضحون بأهل السنة إرضاء لإيران والأمريكا.
طيب يا صلاح عشان حتى لا يكون في فاصل أخفض، يعني حتى لا يكون في فاصل أخفض صوت التلفزيون، ريت إخواننا العراقيين الذين يتصلون معنا يخفض صوت التلفزيون ويسمعنا من الهاتف، وبعد كده بيشوف الإعادة الساعة 1 بتوقيت بغداد 12 بتوقيت القاهرة. أعود يعني إلى هؤلاء بيقولوا لك إن لو كان الانتخابات دي فيها خير للسنة والله المالكي ما كان وصلنا لها أصلا.
في نقطة
مسألة مسرحية
في نقطة في غاية الأهمية. طيب وأنا أقول دعنا نأخذ بالفتوى الأولى للمشايخ الأجلاء من أهل السنة والجماعة في أرض العراق ونترك الانتخابات يمسك بزمامها نور المالكي. دعنا في المرة الثانية أيضا نترك لهم الانتخابات. أتظن أن أمريكا ستبكي على أهل السنة وستحزن على حزنها؟ أتظن أن الغرب يحزن على حزن أهل السنة؟ أتظن أن الشرق يحزن على حزن أهل السنة؟ أقسم بالله أن هؤلاء جميعا لا يرضون عن أهل السنة، لأن أهل السنة يمثلون الإسلام، ولأن الجهاد لا يخرج إلا من أهل السنة والجماعة، وأن ما دونهم من يدعون الإسلام أكثرهم عملاء لهؤلاء. ولذلك أقول لك هل أنك تركت هذه المرة أيضا سيكون المالكي على رأس الأمر، بل سيتوحش أكثر وسيتوغى أكثر وسيقول العالم بأسره انظروا إن العراقيين أخذوني بالإجماع بل فوضوني في دماء العراقيين. إذن ستكون المفسدة أعظم وأعظم. أقول لك إن الفقه ليس باليسير على الإطلاق، وإن الفقه لا يتمكن من أدواته إلا المتمكن بإذن الله جل وعلا، وعلى الأحبة وعلى الطيبين أن يقف. وأنا أناشد عوام الشيعة من الذين لم تتلوث أيديهم على الإطلاق بدماء السنة والجماعة، وناشد العرب الأصليين من الشيعة هناك الذين لم تتلوث أيديهم بدماء أهل السنة، ولا فجروا مساجد أهل السنة، ولا ساعدوا على ذبح أهل السنة، ولا أقروا نور الملكي على إجرام هذا، أقول لهم قفوا مع أهل السنة والجماعة، فإن الحق لا يعدو هؤلاء ولا يبعد عن هؤلاء. قفوا مع هؤلاء المظلومين، قفوا، لأن الدور قادم على الجميع. حتى وأنتم تدعون أنكم شيعة وأنكم رافض فإن الدور قادم عليكم، لأن المجوس يمقطون العرب حتى وإن كانوا شيعة، والتاريخ يشهد بإبادة المجوس حتى لشيعة العرب. فاعقلوا يرحمكم الله، وأتمنى لكم الهداية، وأنا لكم ناصح أمين، وما تمنيت سقوط نقطة دم من ابن من أبنائكم ولا من رضيع من عندكم ولا من امرأة على الإطلاق، لكن يحزنني ويتمزق كبدي حينما أرى الدماء تنساب كمياه الأنهار من أهل السنة والجماعة، وأسأل الله النصرة لأهل السنة والجماعة وأن تكون الراية في أيديهم إن شاء الله.
إن شاء الله. مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
شلون صحتك؟
الحمد لله بخير، تفضل.
يلا ممكن أحكي شوي الشيخ؟
معك الشيخ، تفضل.
شيخنا الله يساعدك.
تفضل. صوت التلفاز برضه
شيخنا، بالنسبة لذول اللي جاي تحكي عليهم وتقول عليهم مهجرين ومليون واحد مهجر، انت دولة تدري باستقبالهم اللي صار بكربلاء لو ما تدري، اللي استقبلتهم الروضة الحسينية لو ما تدري بيها، تدري بالمساعدات اللي جتهم من مدينة الشعلة ومدينة مدينة الصدر، تدري بيها لو لا؟
طيب جميل، يعني احنا نثمن هذه المساعدات من الشيعة لإخوانهم السنة، لكن كان من الأولى على السنة على الشيعة أن يضربوا على يد حكومة المالكي وميليشيات إيران وميليشيات المالك الطائفية وفيلق بدر وجيش المهدي ألا يهجروهم أصلا الذين كانوا سببا في التهجير. وصلك يا أخ؟
لا بل دعني أقول،
يعني أحمد ولا مصطفى؟
بل دعني أقول
أذبح
أذبحك واغتصب عرضك وأقتل أطفالك واستولي على أرضك وهجرك تاجرا قصريا لم يفعله يهود بفلسطين، ثم بعد ذلك أعطيك فتات الطعام وأقول لك ألا ترضى بما قدمته لك؟ لا أرضى.
إيه رأيك في هذا الطرح يا مصطفى؟ تفضل أكمل حوارك.
حبيبي شيخنا
تفضل.
شيخنا
أخفض صوت التلفزيون يا مصطفى من فضلك. يا مصطفى أخفض صوت التلفزيون. لا لن نسمع إليك حتى تخفض صوت التلفزيون تماما وتسمعنا من الهاتف، عشان الصوت بيحصل فيه تأخر في الوصول وصدى. تفضل. يعني هو مصطفى هنا
عايز بص يقول... انا بقول لمصطفى برضه يا مصطفى انا لو ما ارى ذرة من خير ربما تكون بقية عند بعض الشعب الذين لم تتلوث ايديهم بالدماء لا الذين لم تتلوث ايديهم بالدماء وانهم لبس عليهم ودلس عليهم الامر من الناحية العقدية ولذلك انا ما كفرتهم حتى ما كفرت امثال هؤلاء ولكن اخذ بايديهم وانا اتي وارهق عنقي وارهق صوتي وارهق معداتي واتي في هذه الساعات الطوال معرضا نفسي لكل شيء باذن الله جل وعلا لكن من اجل هداياتكم ومن الاخذ بايديكم الى الجنان لا الى النيران ومن الاخذ بايديكم الى المظلومين من اهل السنة والجماعة لانهم الحق ولانهم على الحق ولذلك انا ما غضبت حق الطيبين على الإطلاق بل أنا أهديهم الطريق الحق بل أنا أهديهم الدعوة إلى الجنان بل أنا أهديهم الوقوف مع المظلومين إلى آخر هذا المواد لا تغضب أحدا
يعني ونحن رسالتنا ليست هداية هؤلاء إنما تحصين السني حصن السني يأتيك الشيعي مجانا هم 80 مليون في العالم وإحنا 1.5 مليار سني فأن أحصن سنيا خيرا لمن أكسب شيعيا شكرا له عبد الرحمن من العراق السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله شيخي
وعليكم السلام تفضل
سلم على سماحة الشيخ محمد الزغبي
تفضل حياك الله
الله يبارك فيك شيخي أنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر والميامين أنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت شيعي وهداني الله للإسلام
تفضل
هذا الأخ الشيعي أو الذي هداه الله وسيهديه الله سبحانه وتعالى كما هداني الذي قال أنه في أرض كربلاء يستقبلون أهل الرمادي نحن عندما كنا من أهل الشيعة كنا نضرب السني ثم نرضيه حتى نقول أننا أرضيناه ونترك الضرب والشتم واللعن إلى باب ثاني فهذه المسألة أنه الفرس المجوس عندما كانوا يعلمون أول ما علمونا أنه نطعن في الصحابة ونسب أمهات المؤمنين ونفعل الفواحش ونكذب في التقية وغير التقية حتى أدان الله سبحانه الذي جعل أنه دخول أمريكا إلى العراق أنه تعلمنا من السلف الصالح ما هو التوحيد أما أنا بالنسبة للانتخابات أنا أنتخب ولا أترك أي نجس ينتخب مرة ثانية أحفاد الفرس المجوس حتى يصل الحكومة أنا أنتخب من هو من أهل السنة وما أراه أنه صالح لهذا الحكومة
تمام. طيب أخي يعني عبد الرحمن يعني لماذا كنتم تضربون السني ثم تردوه
أبو عبد الرحمن
يعني بارك الله فيك وفي عبد الرحمن يعني لماذا كنتم عقيدتكم تضربون السني ثم تردوه يعني لماذا يعني؟
هذا سؤال جميل جزاك الله خير
وجزاك
انه اكو كلمة تقول عنها الارتكاب نرتكب عليه انه اخطأ انه لم يخطأ فقط يقول ان ربي الله ولا اشرك بالله احدا فنقول لما لا تقول يا علي يا حسين فنضربه وعندما نجعل اثنين او ثلاث يأتون يعني يجعلون مثلا الصلح لكن اننا اخذنا حقنا الضرب
يعني يقصد ضربنا بك وسبقنا واشتكى نضرب السني عشان نعكر صفه ونكدر عقيدته وفي الاخر عشان ما يقلش ان الشيعة متطاولون ان الشيعة بتوع اجرام
احنا
بنأكل تعا يا عم رضي وبتاع يعني حقك علينا واحنا اللي اخطأنا
يبقى ده ردي على الاخ
ايوه بابا
جزاك الله خير
وجزاكم لك اسئله ثانيه يا عبد الرحمن
هذا كلام صحيح وأنا الحمد لله رب العالمين إني رأيتك يا شيخي إني رأيتك في رؤيا أنت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد العريفي ورأيتكم في رؤيا في أرض المدائن في أرض المدائن الذي قادها سعد بن أبي وقاص ضد الفرس المجوس رأيتكم هناك في أرض المدائن عند قريب على قبر سيدنا سلمان الطاهر في أرض المدائن
أسأل الله جل وعلا
والحمد لله وإن شاء الله تكون هذه المدينة مدينة المدائن هي الآن محاربة من الفرس المجوس
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يمكن لنا وأن ينصرنا كما نصر سعد وأن يمكن لنا السنة والجماعة في كافة الأقطار والأمصار
شكرا لك يا عبد الرحمن شكرا طيب يعني شفت سبحان الله يعني أنا رديت على الأخ مصطفى اللي قالك إحنا بنتكلم ونشرب
بنفس كلام
أنتم ما تمنعوا المالكي من أن يجروا من بيوتهم دعهم دع المالكي يدعهم بميليشياتي أعزاء كرماء في بيوتهم
أي نعم
انما تهجبني وتضربني وتبهدلني
تعدى ذلك لي اثنين اشقاء ماشي تفضل
لا
اثنين اشقاء مجرمين فالولد اتفق معه قال له انا عايزك تروح للراجل المظلوم ده انزل فيه قطع فيه بالسكين. فهو قطع فيه بالسكين ده ايش عنا اخوك؟ يقول له خذ اللقمه دي ان شاء الله، خذ اشرب الماء دي ان شاء الله. الثاني يقتله وهذا يطعمه حتى اذا مات يقول هذا فعلت معه اللازم وكنت يعني احاول له الحياه من خلال الطعام والشراب.
لا بس هذا جرام. كمان اخونا ابو عبد الرحمن قال مصطلح حلو قوي لما بقول له طب انتوا في عقيدتكم ليه تضربوه وترضوه؟ قال لك حاجه اسمها الارتكاب.
اي نعم.
يبقى راكبه.
اه نعم
يعني
راكب على السنة. هذا راكب وهذا بيقتل. آه والثاني يطعم
ويشرب. مهم عشان بس رساله تبقى للسني يعني الذي يقول اخوان سنه وشيعة العراق منبيعه. معنا من الموصل ابو احمد. يعني انقطع الاتصال. ايضا من يقاطعون ايضا يقولون ان نواب السنة مواقفهم يعني لم تكن مشرفة مغزية. يعني عندنا صالح المطلق حامد المطلق اخوه ولا ابن عمه ما اعرفش
هو ما يسيء الظن بالسنة. انا طبعا لا
اعرف. لا هم بيتكلموا على مكان
حتى لسبب واحد سيكون. لسبب واحد مع احترامي فليعلموا تماما ان هؤلاء مع احترامي ضد الموت او ضد الاموات، يعني ضد امريكا بالكلية، ضد المجتمع الغربي بالكلية، ضد روسيا بالكلية، ضد مع احترامي الدولة المجوسية، ضد الملكي ومن معه وهم معرضون مع احترامي لاقتحام الديار ولاغتصاب النساء ومعرضون للقتل في اي لحظة. ولذلك اي نفس تريد من هؤلاء؟ هل تريد منهم المعجزات؟ هل هم مع احترامي ملائكة حتى يصنعوا ما لا نستطيع ان نفعله؟ هل هم من الانبياء الذين لهم العصمة؟ لا ابدا على الاطلاق. يا اخي مع احترامي لابد وان يرحم بعضنا بعضا وان يقدر بعضنا بعضا. هذا الرجل في هذه المسؤولية لا يستطيع أن يفعل إلا القليل، لكن ربما صرف الله عنك الكثير بسبب هذا القليل. وبعدين إن كنا قد نلنا القليل في هذا الوقت ربما ننال أكثر منه بعد ذلك وننال أكثر ونحسن الظن بالله جل وعلا. وما يتمناه الروافض أن يكره بعضنا بعض وأن يحقر بعضنا بعض وأن يقلل بعضنا من قدر بعض فنسقط جميعا قادة وقوادة ويكون التمكين لهؤلاء.
نعم. أبو عمر الموصل السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك استاذ محمد؟
بخير الحمد لله تفضل.
سلامي الى ضيفك الشيخ محمد.
اهلا وسهلا عليك السلام.
استاذ محمد انا رجل سني.
طب اخفض صوت التلفزيون يا ابا عمر حتى تسمعني اسرع من فضلك واسمعني من الهاتف بس وبشوف الحلقه في الاعاده.
انا ما راح أنا بالنسبة لي ما راح أنتخب.
طيب هل ستشارك في الانتخابات أم لا؟
لا ما أشارك.
لماذا؟
لأنه إحنا شاركنا قبل 4 سنين. وفازت القائمة اللي إحنا انتخبناها.
العراقية نعم.
وكان الرئيس الوزراء حاضر محضر جابته إيران أهنا. وإحنا هسه إذا نروح ننتخب كلتنا رئيس الوزراء موجود دي قدام من قبل 4 سنين موجود.
طيب
فانتخبنا وإذا ما انتخبنا لا نحل ولا نربط.
طيب ما هو البديل للمقاطعة يا أبا عمر؟ ما هو البديل للمقاطعة؟
نعم
البديل للمقاطعة للانتخابات
البديل أن يتماسكوا سنة جميعا ولا يبيل واحد او الاخر كل من جاء على ظهر الدبابة لا يسمى بسني شريف.
لا احنا عايزين بديل يغير واقع وليس بديل كلامي.
البديل الواضع ان يأخذ ما اخذ سني باخيه السني وهكذا الصبيح أن ننتصر عليهم لأنهم يمثلون 63% من الشعب العراقي.
يمثلون إيه؟
هذا بديلنا.
يمثلون إيه؟
اللي هم السنة يمثلون 63%؟
لا الشيعة. الشيعة يمثلون 63% من الشعب العراقي.
لا لا الشيعة 38%.
طيب جميل. لا 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 نسأله يا شيخنا من أين أتيت بهذه النسبة يا أبا عمر؟
استاذي
عزيز شيخنا احنا استاذ عزيز انا عمر بس يعني بس سؤالي لك يا ابا عمر من اين اتيت بهذه النسبة الموثقة؟ يعني هل هناك جهة رسمية وثقت هذه النسبة؟ ده سؤالي لحضرتك تفضل.
استاذ محمد 63
يا أخي. سؤالي لحضرتك يعني أنا مش بتناقش في النسبة، أنا قلت سلمت جدلا بهذا، لكن أقول لك مصدر هذه النسبة التي أطلقتها على مشاهدين الكرام حتى تحترم عقول المشاهد. من أين أتيت بهذه النسبة؟ أين قرأتها؟
شبكية يعني
إيه؟
المصدر الديوانية النجف وكربلاء وقادسية وبغداد ونصر ديارة والمثنى أي كم محافظة؟
لا دعني أجيب لأن
أقليمكم أقليم كردستان كم قدير من السنة؟
نقطين تبدو من دفع
مديرة الأنبار وديارة والتكريت والموصل فقط. والآن هم يريدون يعيدون نفس الذي يحصل في الأنبار في ديارة وفي التكريت.
طيب خليك بقى الشيخ يرد عليك على هذا الكلام الذي أطلقته يعني.
يعني هو ذكر عدة محافظات وكأن السنة لا نصيب لهم في هذه المحافظات على الإطلاق. أنا. وكأن هذه المحافظات اقتصرت على الشيعة والمتشيعين فقط. وهذا إفك واضح وشر فاضح لا يقول به إنسان. فعدد السنة معلوم في بغداد العاصمة، وعدد السنة معلوم في كل هذه المحافظات التي ذكرها، فضلا عن أن المصادر الرسمية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هؤلاء، يعني مصادر هؤلاء، أن عدد السنة بجميع المحافظات وبالأكراد إلى آخر هذه الأمور يصل إلى 62% من عدد السكان. 62%
بالضبط.
ما أنا بقول لحضرتك
زي ما قال النسبة أنا
أقول لك خلينا على التقرير اللي أنا قريته 62%. أما عدد الروافض خدت لحضرتك زي فلا يربو إلى 38 لسبب، لأن في غير الروافض كمان من السكان من غير من
يزيدية ونصبة
وهؤلاء ومجوس ومسيحية ويهود الى اخر هذه الامور. ولذلك اقول النسبة لا تتعدى بالنسبة للروافض على الاطلاق 32% 31%. لذلك يفخمون ويضخمون في انفسهم مثل ما يفعلون بأرض البحرين. حينما اتحدث من وثائق افضل مما اتكلم من خلال رأسي، وحينما اغرر بالمشاهد والمشاهدة واقول هم في محافظات كيت وكيت، هل هم وحدهم في هذه المحافظات؟ اين السنة من هذه المحافظات؟ صحيح يتم التهجير القسري للسنة في هذه المحافظات، الا ان اعدادا غفيرة جدا من اهل السنة والجماعة على زلت بهذه الأرض. وهذا النور المالكي كان يعني من مخططي التهجير، فضلا عن إلغاء الجنسية، فضلا عن الإعدامات المتوالية، فضلا عن القتل، حتى يقلل من عدد أهل السنة والجماعة. طيب.
شيخنا عايز في دقيقة تقول لي المشاركة أم المقاطعة؟
لا المشاركة.
شكرا جزيلا لضيفنا الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري. شكرا جزيلا.
شكرا لك عالم كبير سبحان الله.
وأحيل الأخ أبو عمر يعني الكذاب الشيعي الذي ادعى أنه أبو عمر وليس لعمر معه نصيب ومن الموصل وليس هو من الموصل، لأن أهل الموصل كلهم سنة بفضل الله، ليس فيهم شيعي واحد، ليس لهذه الخلايا السرطانية انتشار في الموصل الأبية. يعني أقول لأبي عمر أحيله إلى كتاب للدكتور طه حامد الدليمي على موقع القادسية على الإنترنت، اذهب إلى هذا الكتاب وهو اسمه هذه هي الحقيقة، اقرأ هذا الكتاب ثم اتصل بنا مرة أخرى، يحدد لك ديموغرافية العراق الحقيقية بوثائق معتمدة من حكومات شيعية أو من الحكومة الشيعية الحالية. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، في نهاية لكم مني التحية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.